Média. Média.
Podcast.
Média. Podcast. أهلا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه كالعادة مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا، ونتوقف فيه أيضا مع أبرز المشاريع والإنجازات المنخرطة فيها البلاد.
ميديا أسماء بشري مغرب التنمية.
في مواضيع عدد اليوم، المغرب يمر إلى السرعة القصوى بتشييد وتطوير محطات تحلية مياه البحر، 15 محطة للتحلية وست محطات في طور الإنجاز، إضافة إلى برمجة 16 محطة أخرى بقدرة إنتاجية إجمالية ستصل إلى أزيد من 1400 مليون متر مكعب في السنة. بعد خط طريق سريع بين تزنيت والدخلة، السكك الحديد تشق طريق التنمية بالصحراء المغربية، وخطط يفتح آفاقا تنموية واعدة تتعلق أساسا بخلق فرص الاستثمار وفرص التشغيل. في هذا العدد أيضا، الرباط ومدريد من أقوى التحالفات في المنطقة، تكتب صحيفة أتلاير الإسبانية مذكرة أن المغرب يعزز مكانته كواحد من أهم شركاء إسبانيا في مجال الواردات.
الخبير.
محطات تحلية مياه البحر تعتبر اليوم الملاذ الأخير لكثير من الدول، وهي عملية مكلفة تستهلك كثيرا من الطاقة وتحتاج إلى كثير من التمويل، لكنه زمن التمويل وزمن ندرة المياه وزمن المتغيرات المناخية. الحل إذن في التحلية. هذه العملية أصبحت ضرورة وليست خيارا، وبسبب هذه العوامل يتحرك المغرب بمخطط يشمل أزيد من 20 محطة لتحلية مياه البحر تتوزع على كامل ربوع المملكة. بات المغرب يتوفر على 15 محطة لتحلية مياه البحر وست محطات في طور الإنجاز، إضافة إلى برمجة 16 محطة أخرى بقدرة إنتاجية إجمالية ستصل إلى أزيد من 1400 مليون متر مكعب في السنة. فكيف ستؤمن هذه المحطات حاجيات السكان من الماء الصالح للشرب؟ هل ستسد الخصاص الحالي من الماء بكافة ربوع المملكة؟ ثم إلى أي حد يمكن التعويل على هذه المشاريع في مجال إنعاش الاقتصاد المغربي؟ هذه المحاور وأخرى نناقشها مع الأستاذ زين العابدين الحسيني، أستاذ جامعي وخبير في التشريع البيئي. أهلا وسهلا بك أستاذ الحسيني. أولا، في إطار يعني سعيها لإيجاد حلول بديلة، دول العالم طبعا ومن ضمنها المغرب مدعوة إلى إقرار سياسات بيئية مبتكرة للحفاظ على مواردها المائية. محطات تحلية مياه البحر إذن التي انخرط فيها المغرب اليوم، إلى أي حد يعول عليها في تزويد المملكة بحاجاتها من المياه على المدى الطويل؟ وهل تعتبر خط الدفاع الأخير في هذا السياق العالمي الموسوم بندرة المياه وبالمتغيرات المناخية؟
وهي أيضا مرتكز الخلاص الذي ينتظره الجميع من هذه الأزمة الخانقة التي أصبحت تنيخ بكلكلها على جل دول العالم، خصوصا في منطقتنا غرب المتوسط، يعني شمال إفريقيا وجنوب أوروبا. نذكر فقط أن جلالة الملك في 2022 في افتتاح السنة التشريعية كان قد وجه بضرورة اعتماد المصادر غير التقليدية للمياه كحل. وعندما نتحدث عن المصادر غير التقليدية للمياه، فإنما نتحدث عن معالجة المياه العادمة للمدن الكبرى بالخصوص، وتحلية ماء البحر التي هي الآن تقنية أصبحت تكتسح الكثير من الدول، لأنه كما قلت هي الخلاص وهي الملاذ الأخير كما أشرتم. هذه التقنية للتذكير فقط، يجب للمشاهد الكريم أننا نعيش أزمة كبيرة جدا على مستوى المياه، بسبب التغيرات أو بالأصح الاختلالات المناخية التي يشهدها العالم وتشهدها منطقتنا، والتي جعلت التساقطات المطرية شحيحة جدا، وجعلت السنوات العجاف أكثر من السنوات الممطرة، وهو ما أثر بشكل مباشر على بنية التخزين عندنا على مستوى السدود وكذلك على مستوى المصادر الجوفية، وأصبحنا يعني نسابق الزمن من أجل إيجاد البدائل واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإخراجنا من هذه الأزمة. وكما قلت، فمن الإجراءات الأساسية هي مسألة التحلية هاته، التي قفز المغرب فيها قفزة كبيرة في السنوات الأربع أو الخمس يعني الماضية، وخصوصا مع اعتماد البرنامج الوطني لتزود الماء الشروب 2027، بحيث أن المغرب كان يصنف على صعيد العالم العربي ربما في الرتبة 14 و15 من حيث الاعتماد على هذه المصادر. الآن المغرب مرة ليكون من الخمس أو ست الدول الأولى بعد إنهاء يعني محطة الكبرى كشتوكا أيتبها، بعد برمجة محطة الدار البيضاء التي قام بتدشينها أو بإعطاء انطلاقة بنائها ولي العهد مولاي الحسن، وكذلك بالنسبة للمحطات التي أنجزت السنوات الأخيرة خصوصا في الحسيمة، المحطة التي الآن هي في طور الانتهاء في الناظور، إلى غير ذلك من المحطات. ونضيف شيئا هاما، وهو أنه الحكومة في القانون المالي لسنة 2023 قد اعتمدت أو وضعت اعتمادات لشراء محطات متنقلة بالإضافة إلى المحطات الثابتة، هي برمجة محطات متنقلة التي يتم وضعها بحسب الحاجة، لأنه الحاجة الآن تختلف من منطقة إلى أخرى، لأن التساقطات المطرية الأخيرة أبانت عن أن هناك تباين كبير على المستوى الجغرافي من حيث نسبة التساقطات. فعلى 9 أحواض مائية توجد حاليا في المغرب، نجد أن هناك 3 أحواض تجاوزت 50% من الخزن، وضعيتها مريحة، بينما هناك محطات في وضع حرج جدا كحوض بين الويدان أو حوض سوس ماسة إلى غير ذلك من الأحواض الأخرى. لذلك فالآن وحسب ما ينص عليه التشريع المغربي في هذا الباب، لأنه قانون الماء 1095 الذي تم تجديده ومراجعته في سنة 2016 وأصبح يحمل رقم 3615، يتحدث في فصله الخامس عن مصادر غير الاعتيادية، ويضع مسألة إيجاد محطة تصفية رهن إشارة الجميع، سواء كان شخص يعني اعتباري أو ذاتي، عام أو خاص، الكل يمكنه الآن أن يصفي مياه البحر، نظير الحصول يعني توقيع يعني عقد امتياز ودفتر تحملات، ويمكنه أن يباشر عملية تصفية البحر، تصفية ماء البحر عفوا، إما لحسابه الخاص أو لحساب طرف آخر.
نعم. طيب أستاذ حسيني، وصفت قبل قليل هذه العملية بأنها الخلاص وخط الدفاع الأخير لمواجهة واقع الإجهاد المائي، حتى أنها كما أشرت أن الأمر سيتطلب ربما محطات متنقلة بالنسبة لبعض المدن، هكذا؟
هو في الحقيقة المحطات المتنقلة هي تأتي لاستكمال الأدوار التي تقوم بها المحطات الثابتة الكبرى، لأن الآن تقريبا كل الدول، ولله الحمد المغرب له شواطئ يعني مترامية على الأطلسي والمتوسط، كل الدول التي بها مدن ساحلية الآن تفكر في إيجاد محطات لتحلية ماء البحر، لأنه علمتنا السنوات الأخيرة وعلمتنا الظروف المناخية التي يعيشها العالم على أنه لم تعد هناك ثقة يمكنك من خلال لها أن تبني اقتصادا أو تحقق تنمية في الأمطار، لأنه ليست هناك أي استقرار وليست هناك أي انتظام. وبالتالي فأولا على المدن الساحلية وخصوصا المدن الكبرى نفكر جديا وبطبيعة الحال نقوم ببناء هذه المحطات في أقرب الآجال، يعني بسرعة، في بعض الأحيان بسرعة فائقة، لأنه مسألة أصبحت يعني تستدعي الكثير من الحزم. لكن هناك، بما أننا بصدد البحث عن المصادر المائية بأي ثمن وفي أي مكان، توجد مصادر جوفية من الماء مهمة ولكنها غير صالحة للاستعمال نظرا لأنها مالحة، ما يسمى بالماء الأجاج، وهذه النوعية من الماء التي تكون يعني متصلة أو قريبة من مناجم الملح الطبيعي أو بعض يعني المسائل المعدنية التي لا يمكن أن نخوض فيها الآن، تحتاج إلى محطات خاصة لتصفية هذه المياه في المناطق التي توجد فيها، وهي مناطق غير ساحلية، في المناطق الداخلية، حتى نتمكن من تزويد الساكنة الموجودة في هذه المنطقة ونمنع الهجرة إلى المدن التي تعاظمت مع الجفاف. من بين المشاكل الكبرى هي الانعكاسات السكانية والديموغرافية للجفاف على الساكنة، وعندما نضع محطات للتصفية، عندما نستحضر على أنه مثلا في الخليج، نجد على أنه الدولة الأولى في العالم هي السعودية وتليها الإمارات ثم بعد ذلك قطر وعمان إلى أن نصل إلى الكويت التي كانت من قبل هي الدولة الأولى من حيث تصفية ماء البحر، بحيث الكويت عندها فقط 10% من المصادر غير ماء البحر. نجد على أنه هذا التقييم الذي تضعه الموجود يمكن الرجوع إليه في موقع منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة الفاو في روما يختلف في السنوات الأخيرة، بمعنى على أنه منذ سنة 2009 وبالتحديد 2012 العالم اختلت فيه كل المقاييس والموازين وتغيرت الكثير من الحقائق على الأرض، بحيث الآن لا على مستوى نحن في 2016 راجعنا كل التشريعات القانونية المتعلقة بالماء في بلادنا وغيرنا الكثير من الأشياء وأصبحنا نتحدث عن معالجة مياه ونتحدث عن مجموعة من الأشياء لم تكن في النص الذي تمت المصادقة عليه سنة 1995. هذا يعني على أنه الآن نبحث يعني كيف كنقولوا بالدارجة بالرق الناشف على مصادر المياه، على تطويرها وعلى الحفاظ عليها، وهنا مربط الفرس لأن هذا مشكل كبير. مهما وضعنا من محطات لتصفية ماء البحر وتحليته فإن الوعي السكاني، هذا الصباح فقط أنا تحدثت مع بعض المواطنين ليس لهم علم ويشتغلون في مؤسسات عمومية بدرجة الإحراج التي وصلها الوضع المائي في المغرب. وعندما قلت لهم على أن الحكومة المغربية مثلا القطاع الحكومي المكلف بتدبير الترابي والجماعات الترابية أصدر مذكرة في فبراير تمنع مجموعة من المؤسسات من الاشتغال التي تعتمد على الماء، استغربوا يقولوا لي عليها ما خلوش الحمامات أو ما خلوش كذا. ولكن عندما يكون لنا وعي متكامل بالمشكل سنساهم نحن أيضا، لأنه عندما ستصبح مدننا لا قدر الله مرتبطة فقط بالماء المحلى من البحر فالتموين والتوزيع لن يكون بهذه الطريقة التي تتم الآن، سيكون بشكل آخر، لأنه سنضطر إلى خفض الضغط في شبكات المياه. الآن نستعمل طريقة التوزيع ليست هي الطريقة التي سنستعملها عندما سنستعمل الماء المحلى القادم من مصنع تحلية ماء البحر، إضافة إلى أن الكلفة لحسن الحظ المحطة التي أعطى ولي العهد صاحب السمو الملكي ولي الحسن انطلاقتها هي من المحطات التي تستعمل تقنية إسبانية، وإسبانيا في هذا المجال يعني ذهبت أشواط. سنستطيع أن ننتج ماء هبط عن حاجز 5 دراهم متر مكعب.
طيب بما أنك تحدثت عن الكلفة وكثيرون ما يتحدثون أن هذه التقنية مكلفة، لكن الخطة التي نهجتها المملكة تعتمد طبعا يعني حلولا مشتركة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص واعتماد طبعا كل التقنيات والتكنولوجيا في هذا المجال. هل هذا الأمر سيساهم يعني في خفض التكلفة أو علاج ما يعني هذا التحدي؟
نحن عندما نتحدث عن تكلفة الماء ربما لا نقصد بالضبط تمويل المشروع كمشروع، يعني التركيبة المالية يعني المونتاج فينانسي، بل نقصد كلفة الإنتاج، لأن هذا مصنع يعتمد وهذه طرق التلاضح التي تستعملها هذه المعامل تتطلب طاقة كهربائية كبيرة. الآن المغرب أعطى الانطلاقة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، فالحل الوحيد الخلاص على الخلاص يعني الخلاص الوحيد من هذه التكلفة المرتفعة هو اعتماد الهيدروجين الأخضر الذي ينتج انطلاقا أيضا من الماء من أجل توفير الطاقة اللازمة لهذه المحطات. ولذلك عدم اعتماد الطاقة الكلاسيكية الكهربائية التي تأتي من المحطات الحرارية التي تشتغل بالفيول أو تشتغل بالديزل، وإنما الاعتماد على الهيدروجين سيؤدي إلى خفض التكلفة لأن تكلفة الإنتاج ستنخفض. والهيدروجين الأخضر يعني الآن هو حل، ربما أقول أنه سيكون حلا سحريا في المستقبل. ولذلك المغرب سارع إلى جانب مصر بعد الكوب 27 التي كانت في شرم الشيخ التي سبقت الكوب في الإمارات، والتي كان محور الكلام فيها وأساس الاتفاقيات هو استعمال وتعميم استعمال الهيدروجين الأخضر. المغرب سارع الخطى وفي ظرف أقل من سنتين أعطى الانطلاقة للبرنامج الوطني لإنتاج الهيدروجين الأخضر وحدد حتى المساحات التي ستخصص لهذا الإنتاج. فنحن مستقبلا مدعوون، احنا عندنا الآن هذه المحطة ديال الدار البيضاء هي المحطة 15، وكيتسناونا واحد 5 ولا 6 ديال المحطات أخرى. وبالتالي إذا لم نطور طاقاتنا المتجددة، يعني الطاقات النظيفة، فهذا الإنتاج سيكون جد مكلف. ولكن المغرب أخذ في الاعتبار هذه المسألة، وإن شاء الله بالاعتماد على هذه الطاقة الجديدة لأن هي طاقة الهيدروجين الأخضر، سيكون هناك يعني أمل كبير في أن نجد البدائل الضرورية.
طيب أستاذ الحسيني، أكيد أن المغرب اليوم بات يمتلك تجربة وازنة فيما يتعلق بمواجهة هذا الإجهاد المائي وهذا الواقع الذي فرضته المتغيرات المناخية. بهذه الخطط والمشاريع المنخرط فيها المغرب المتعلقة بتحلية مياه البحر، بمعالجة المياه يعني الغير صالحة للشرب، بالسدود، كيف سيساهم في تنمية الاقتصاد المغربي؟
هو في الحقيقة هو لا تنمية بدون ماء، يستحيل. واستكمالا للصورة وتأكيدا على ما تفضلت به، فإن الحديث عن تحلية ماء البحر كحل أو كخلاص ليس فقط من أجل الماء الشروب أو لأجل حل مسألة العطش، وإنما هو أساسا الشق الفلاحي. طبيعة الحال الاقتصاد المغربي مرتبط بالعالم الفلاحي، وكل المؤشرات سواء على مستوى البورصة أو على مستوى الدخل يعني الإجمالي للمواطن المغربي هو مرتبط بالفلاحة. نحن ماذا نجد؟ نجد على أنه هذه المحطة الآن أعطيت الانطلاقة لتشييدها في منطقة الآن هي منطقة تعاني كثيرا على مستوى الفلاح، بالإضافة إلى الماء في الاستعمالات اليومية. المواطن، وهذا دائما إطار استكمال الصورة عن المشكل، الآن المواطن يعاني أو يشتكي من غلاء المواد الغذائية، ولا يعلم على أنه منطقة أو حوض بين الويدان هو من المناطق الفلاحية الأساسية في المغرب، خصوصا على مستوى الزراعات المعيشية على مستوى الخضروات. السنوات الأخيرة بسبب وضعية سد المسيرة بسبب الجفاف فقلت المساحات التي يتم فيها هذا النشاط، الشيء الذي انعكس على الإنتاج الفلاحي وعلى الوفرة. وعندما تقل الوفرة فبطبيعة الحال الأثمان ترتفع، وبالتالي عندما نعالج مشكل الجفاف من خلال هذه التقنيات، وهو بالضبط ما حدث في منطقة أخرى كانت إلى حد قريب تعاني من هذه الأزمة، هي منطقة سوسمس وإنزغان والمناطق الأخرى، كانت أيضا هي من المناطق الكبرى في الإنتاج الفلاحي في المغرب. بعد إنتاج محطة شتوكا أيتبها، وهي من يعني المحطة الأضخم في بلادنا قبل هذه المحطة، المشكل بطبيعة الحال لا أقول اختفى، وإنما وقع يعني تنقيص أو الحد من هذه الإشكالية من خلال توجيه المياه ومحطة شتوكا أيتبها جزء كبير منها.
بعجالة لو سمحت، بما أنك تحدثت على هذه المنطقة، كيف تنظر إلى استراتيجية التي يعتمدها المغرب فيما يتعلق بتوزيع هذه المحطات على مختلف ربوع المملكة؟
حسب الطلب وحسب الحدة التي وصلتها الوضعية المائية في المنطقة، دولة تتدخل لا أقول مثل إطفائي، وإنما مثل الذي يأتيك بالحل في الوقت الذي تكون فيه أمس الحاجة للحل. نحن الإنتاج الوطني في الميدان الفلاحي سواء للداخل أو على مستوى التصدير معروف في المناطق، هذه المناطق غير مسموح أن تكون فيها أزمة ماء، غير مسموح، وبالتالي لابد من عمل كل ما هو في الإمكان من أجل، خصوصا وأننا في هذه المناطق على مستوى الفرشات المائية في السنوات التي بدأ فيها هذا المشكل في منتصف العقد الثاني توجهنا إلى الفرشات المائية، ووقع استنزاف للمصادر الداخلية، حتى أننا الآن الفرشات هبطت بأرقام يعني مزعجة، ووصلت الآبار الارتوازية وكذلك الحفر التي تعتمد لاستخراج الماء إلى عمق خيالي، يعني عندما نتحدث عن 500 600 إلى 700 متر من العمق لإيجاد الماء، فهذا الماء يصبح له تكلفة من أجل استخراجه، ثم أن هذه المخزونات الجوفية هي مخزونات استراتيجية تكونت عبر مئات وآلاف السنين، لا يمكن التصرف فيها بطريقة عشوائية، ولذلك تم التوجه إلى البحر. وسبحان الله، لأنه البحر الله سبحانه وتعالى يقول والذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وحلية تلبسونها صرفك في مواخر، الآن البحر مستواه يرتفع بسبب ذوبان الجليد، ونحن إنما نأخذ ذلك الماء لكي نشرب.
شكرا جزيلا لك أستاذ زين العابدين الحسيني، أستاذ جامعي وخبير في التشريع البيئي، على كل هذه المعلومات والتوضيحات. زوم. بعد خط الطريق السريع بين تزنيت والدخلة، سكك الحديد تشق طريق التنمية بالصحراء المغربية. المكتب الوطني للسكك الحديدية عد مخططا مديريا الهدف منه تغطية كافة التراب الوطني بالسكك الحديدية، مخطط سيربط 43 مدينة عوض 23 حاليا، وسيوفر الخدمة ل 87% من الساكنة عوض 51% حاليا، ويقدر غلافه المالي بنحو 400 مليار درهم. وفق وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، الذي أفاد بأن هذا المخطط يرتكز على مفهومين أساسيين هما التخطيط بغية خلق بنية سككية توفر خدمات ذات جودة عالية، وأيضا اعتماد المراسلة بهدف تحسن التكامل بين مختلف أنماط النقل. ويشمل هذا المخطط خطوطا سككية جديدة بالنسبة للفائق السرعة تمتد على مسافة 1300 كيلومتر، وبالنسبة للخطوط السككية الكلاسيكية 3300 كيلومتر إضافية على ما يتوفر عليه المغرب حاليا. وترتكز الشبكة الفائقة السرعة على محورين، الأطلسي بين طنجة وأكادير، ثم المغربي بين البيضاء ووجدة حسب دائما الوزير. ويشمل أيضا مشاريع وصل 14 من الموانئ المغربية و12 مطارا، إلى جانب مشاريع أخرى منها الحفاظ على متانة الشبكة الحالية وتوسيعها، إضافة إلى توسيع شبكة الخطوط العادية تجاه مدن غير موصولة حاليا. وشدد الوزير على أنه في الوقت الراهن يحضر المكتب لإنجاز بالخط الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، كما ينكب على إعداد الدراسات اللازمة لتشييد الخط الفائق السرعة بين مراكش وأكادير على مسافة 240 كيلومتر.
المغرب بعيون العالم.
الرباط ومدريد من أقوى التحالفات في المنطقة، تكتب صحيفة أتاليار الفرنسية، مضيفة أن الرباط ومدريد يعززان علاقاتهما بشكل ملحوظ، وتعكسها الأرقام الحديثة هذه الشراكة المتزايدة بين المملكتين بشكل ملموس، مشيرة إلى أن البيانات التجارية للربع الأول من هذا العام تظهر نموا جديدا، ما يفسر استمرارية هذا الاتجاه الإيجابية على مدى السنوات الثلاث الماضية. وأوضحت الصحيفة أن المغرب يعزز مكانته كواحد من أهم شركاء إسبانيا في مجال الواردات، حيث تعد المملكة المغربية 11 في قائمة أكبر الدول الموردة لإسبانيا، مبرزة أنه في الربع الأول من العام الحالي بلغت قيمة الصادرات الإسبانية أزيد من 3 ملايير يورو، ما يمثل استمرارا لهذه الأرقام القياسية التي سجلت العام الماضي أو سجلت العام الماضي، وصلت إلى أزيد من 12 مليار يورو عام 2023. وفي هذا السياق أشارت أيضا صحيفة أتاليار إلى أن الرباط أصبحت ثامن أكبر مشاريك لإسبانيا، متفوقة على الأرقام القوية لعام 2022 عندما بلغت الصادرات إلى المغرب 11 مليون يورو. بفضل هذه الأرقام، تضيف الصحيفة، تقدم المغرب إلى المرتبة الثامنة، ما يمثل نسبة 3.2% من إجمالي الصادرات الإسبانية. صحيفة أتاليار الإسبانية أبرزت أن المغرب صعد كشريك تجاري مهم لإسبانيا، مما أدى إلى زيادة كبيرة في محفظة شركائها وفق تعبير الصحيفة. بهذا نصل إلى ختام هذا العدد، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.